بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأولا نحمد الله تبارك وتعالى على عظيم إنعامه وواسع فضله وعطائه، أن من الله جل وعلا علينا بأن جعلنا من طلبة العلم الذين يطلبون العلم الشرعي، وهو كما تعلمون من أعظم القرب ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. ولكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أفضل من طلب العلم لمن خلصت نيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا حسن النية وحسن الطلب. وأمر آخر، كما تعلمون افتتحنا هذه السلسلة في دروس أصول الفقه بالأصول من علم الأصول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وبحمد الله جل وعلا قد ذكرنا في مقدمة ذلك الكتاب مدارس الأصوليين، وكذلك ذكرنا نبذة ومقدمة عن علم أصول الفقه، به نستغني عن الإعادة في هذا الدرس. الأمر الثالث أننا وقع الاختيار على هذا الكتاب، وكما تعلمون جرت العادة أن يدرس الورقات في ابتدائي سلاسل أصول الفقه، وبعض العصريين يحبذ الابتداء بكتاب الأصول من علم الأصول العلامة العثيمين لسهولته. وهذه الطريقة وهذا المسلك الذي سلكناه بحمد الله جل وعلا، وقد رأينا في ذلك الكتاب الخير والبركة بحمد الله رب العالمين جل وعلا. ثم أردنا من باب التدرج في هذا العلم أن نأخذ كتابا يكون أعلى درجة بقليل، أو قل درجة وسطى بين ما مر معنا من كلام العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه، وبين ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا من كتاب هو أعلى من هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا. فكان كتاب الورقات هو محل الاختيار، ولكن كتاب الورقات كما تعلمون لو وقفنا على المتن فحسب سيكون فيه شيء من تكرار المسائل التي مرت معنا في كتاب أصول الفقه للعلامة العثيمين، أي الأصول من علم الأصول. وإذا نظرنا ورأينا في شروح الورقات، شروح الورقات منها المتوسط ومنها المطول ومنها الشروح على الشروح ومنها الحواشي على الشروح ومنها التعليقات على الشروح، فكتاب الورقات وقع أو استفاد منه العلماء وتداوله العلماء. فالشاهد من هذا يعني رأينا أن يكون هذا الدرس هو عبارة أو هو تعليق وشرح لتعليقات أو لحاشية الدمياطي رحمه الله تعالى على المحلي على الورقات. كتاب الورقات يعد من أفضل الكتب المختصرة، بل لو قال قائل بأنه أفضل كتب الأصول المختصرة لما أبعد، وهو أبركها أي أكثرها بركة، وهو أكثرها بركة. لذا هذا الكتاب تداوله العلماء رحمهم الله تعالى تداولا عظيما، شرحا وتحشية أي حواشي كتبوا عليه وكتبوا تعليقات ومنهم من نظمه ومنهم من شرح النظم. فالكتاب تداوله العلماء رحمهم الله تعالى تداولا عظيما. وهذا الأمر إن دل على شيء دل على مكانة هذا الكتاب عند العلماء رحمهم الله تعالى، ودل كذلك على إخلاص صاحبه فيما نحسبه والله حسيبه في كتابته لهذه الورقات. فالكتاب كما ترون جعل الله تبارك وتعالى فيه البركة، ومن علامات قبول الله جل وعلا للعمل هو أن يرى للعمل بركة وخير وفائدة ونفع عميم، وهذا ما يلتمس من هذا الكتاب. فكتاب الورقات كما سمعتم تداوله العلماء لأهميته، فلا يكاد عالم إلا وقد قرأ هذا الكتاب أو قرئ عليه أو شرحه أو علق عليه أو غير ذلك. لما لهذا الكتاب من أهمية ومكانة في هذا الباب، فهو ذو أهمية عظيمة في هذا الباب، فلا يكاد منشغل في أصول الفقه والفقه إلا ولا بد أن يكون له اهتمام بهذا الكتاب الذي هو كتاب الورقات. كتاب الورقات شرحه علماء كثيرون، ومن جملة من شرحه المحلي. المحلي الذي هو شارح هذا الكتاب المسمى جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي، هذا الرجل شرح هذا الكتاب شرحا مختصرا، أي شرح ورقات أبي المعالي الجويني شرحا مختصرا. ومع هذا الشرح المختصر الذي هو يكاد أن يكون توضيحا وتفكيكا وشرحا وتبيينا للعبارات والفقرات، إلا أنه جعل الله تبارك وتعالى له القبول أيضا. فالعلماء رحمهم الله تعالى تداولوا هذا الشرح على الورقات بالحواشي والتعليقات، فمنها المبسوط ومنها المختصر. ومن جملة من حش عليه بحاشية مختصرة الدمياطي أحمد ابن محمد الدمياطي الشافعي رحمه الله تعالى، هو كذلك ممن حش على هذا الكتاب بحاشية مختصرة نافعة فلما كان الأمر كذلك أحببنا أن يكون درسنا في هذا الباب في أصول الفقه وفي هذا الفن أن يكون تعليق وشرح على كتاب الدمياطي رحمه الله تعالى الحاشية، مع كذلك قراءة المتن مع الشرح. وبذلك نكون جمعنا بين ماذا؟ بين ثلاثة كتب، نكون شرحنا في ذلك أو استفدنا من ذلك بين يعني جمعنا واستفدنا من ثلاثة كتب، من ورقات إمام الحرمين، من شرحه للمحلي، من حاشية المحلي على من حاشية الدمياطي على المحلي، فيكون جمعنا في ذلك بين كتب ثلاثة. هذا أمر. وأمر ثاني أننا في قراءتنا لمثل هذه الحواشي ولمثل هذه الشروح نستفيد فائدة أخرى. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة أن نتعلم كيفية كلام علماء الأصول وتعبيراتهم وألفاظهم، وهذا من الفائدة بمكان، أن يعلم الطالب أساليب وعبارات وألفاظ العلماء في فنونهم وفي مباحثهم، بل هذا يعتبر من أدق العلوم وأهمها، أن يعرف الطالب اصطلاحات كل فن وتعابيرهم وعباراتهم يعني تعابيرهم وماذا وألفاظهم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم. هذا الأمر الذي هو الأمر الثاني يثمر لنا أمرا ثالثا. ما هو هذا الأمر الثالث؟ هذا الأمر الثالث أن بتعود الطالب على مثل هذه الشروح ومثل هذه الحواشي كما يقال يحصل للطالب شيء من الملكة، تحيا عنده شيء من ماذا؟ من الملكة، بها يستطيع أن يطالع كتب ذلك الفن وأن يستفيد من عباراتهم وقواعدهم ومباحثهم. لماذا؟ لأنهم قد فتح له باب من أبواب معرفة أساليبهم وعلومهم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على هذا، ولعله يأتي معنا بإذن الله جل وعلا بعضها في أثناء التعليقات على هذه الحاشية بإذن الله رب العالمين جل وعلا. فكتاب الورقات كما سمعتم لمؤلفه أبي المعالي الجويني، كتاب الورقات للجويني رحمه الله تعالى. الجويني من حيث الترجمة سيأتي معنا ترجمة مختصرة له من قبل الدمياطي، وكذلك ترجمة مختصرة لشارحه المحلي من قبل كذلك ماذا؟ الدمياطي. وسيأتي معنا كذلك ترجمة مختصرة للدمياطي من أحد تلاميذه الذي جمع لنا هذه الحاشية. السلام عليكم الله. هذا يعني كتاب الورقات لإمام الحرمين. إمام الحرمين رحمه الله تعالى كما هو معلوم يعد من أئمة الأشاعرة، وهو عند الأشاعرة كما يقال أشهر من نار على علم، عند الأشاعرة أشهر من نار على علم، فهو من حيث الاعتقاد منسوب إلى الأشاعرة. وإن كان بعض العلماء يعني ذكر له ثلاث مذاهب، أو قل أشار إلى ثلاثة مذاهب، وصرح آخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن له مذهبين. مذهبه المشهور الذي هو مذهب التمشعر، أي كان أشعريا، بل كما سمعتم يعد من منظريهم ومن علمائهم وأئمتهم، فهو من أئمة الكلام. هذا كما سمعتم طوره الأول ومذهبه الأول. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتابه مجموع الفتاوى أشار إلى أن أبا المعالي الجويني دخل على بعض أصحاب أحمد وغيرهم من مذهب الاعتزال، دخل عليهم كما دخل على بعض أصحاب أحمد من بعض مسائل الاعتزال. يعني بعض أصحاب أحمد معروف أن الأصل في مذهب أحمد وأصحابه أنهم على إيش؟ على السنة. والأصل في مذهب أصحاب الشافعي، الشافعي بريء من هذا المذهب، لكن أتباع الشافعي، الأصل في أتباع الشافعي من المتأخرين أنهم على المذهب الأشعري، أنهم على المذهب الأشعري. مع هذا كما سمعتم دخل على بعض من ينتسب إلى الشافعي كالجويني، ومن ينتسب إلى أحمد كابن عقيل بعض مذهب الاعتزال. هذا الأمر وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أمرا أو قل أمورا. ما هي هذه الأمور؟ هذه الأمور أن الجويني رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب الذي هو الورقات في هذه الحقبة الزمنية، أي في كونه أشعريا ومع كونه أشعريا إلا أنه دخل عليه شيء من مذهب الاعتزال. واضح جماعة أم لا؟ فلما كان كذلك كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا الأصل فيه أنه على قواعد الأشاعرة في مباحث العقيدة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وعامة وأكثر من شرح هذا الكتاب أو حش عليه أو علق عليه أكثرهم كذلك على مذهب الأشاعرة، ولا يخرج عن ذلك إلا القليل، إلا القليل ولا سيما من المتأخرين، أي عن مذهب الأشاعرة في شرح الورقات، وإلا أكثرهم على مذهب من؟ على مذهب الأشاعرة، على مذهب الجويني ومن كان قبل الجويني وبعده. كما سمعتم الكتاب إلى جانب أنه أشعري فيه كذلك بعض الدخلات أو المداخل المعتزلية. قد يقول قائل كيف يعني الذي لا يعرف هذه الحقيقة الذي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد يتعجب يقول كيف أشعري ومعروف عداء الأشعرية لمن؟ للمعتزلة، ومع هذا هناك بعض أبحاث لا تتأتى إلا على مذهب المعتزلة. واضح جماعة؟ فالجواب ما هو؟ الجواب هذا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه دخل عليهم أشاعرة، دخل عليهم ماذا؟ بعض الاعتزال، كما دخل على بعض أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى. وبهذه المقدمة المذكورة نستفيد أن الكتاب من حيث الجملة كتاب كما سمعتم يعتمد عليه العلماء. من حيث التقرير الجويني رحمه الله تعالى كما سمعتم من أئمة الشافعية باعتبار المذهب الفقهي، على مذهب الأئمة، على مذهب من الشافعي. أما عقيدة فهو على مذهب المنتسبين إلى الشافعي والملقبون بالأشاعرة. واضح يا إخوة أم لا؟ فهم ليسوا في العقيدة على مذهب الشافعي على مذهب أهل السنة والجماعة، بل هم على المذهب المبتدع، المبتدع مذهب الأشاعر المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في المرحلة الوسطى. لأن أبي الحسن الأشعري كما هو معلوم كذلك عنه مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى معتزلياً، المرحلة الثالثة كلابياً أشعرياً، المرحلة الثالثة الرجوع إلى مذهب السلف. الجويني كما سمعتم له مذهبان لذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الأول على الأشاعرة ودخل عليه شيء من ماذا؟ من الاعتزال. المذهب الثاني الرجوع إلى مذهب السلف، مع التنبيه على أن أكثر الناقلين عنه أنه رجع إلى مذهب السلف يحيل إلى كتب، ومن كتبه الرسالة النظامية، كتابه المشهور بماذا؟ بالرسالة النظامية. ذكر يعني الرسالة النظامية طبعت، والناظر في الرسالة النظامية يجد أن أبا المعالي الجويني تراجعه ليس صريحا 100% كما يقال، ولكنه خرج من مذهب التأويل وكلامه يشير إلى مذهب التفويض، رجع إلى مذهب التفويض من مذهب التأويل إلى مذهب التفويض، وإن زعم أنه ماذا؟ نعم الجويني. قلنا الناظر في الرسالة النظامية يجد أن الجويني رحمه الله تعالى لم يتخلص 100% ولم يرجع إلى مذهب السلف 100%، وإن زعم يعني في الرسالة النظامية ذكر أن للناس في مسائل الصفات قولين: المذهب الأول أو القول الأول مذهب المتكلمين الذي هو مذهب التأويل، والمذهب الثاني مذهب السلف الذي هو فيما يظهر من كلامه أنه أراد بأن مذهب السلف التفويض، بل صرح بذلك. وهو اختار هذا أن المذهب الصواب مذهب السلف، لكن في الحقيقة هو مذهب ماذا؟ مذهب أشعري، لأن الأشاعرة في عقائدهم لهم مذهبان، مذهب التفويض ومذهب ماذا؟ ومذهب التأويل، والسلف بريئان منهما. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، إذا علم هذا نرجع إلى الكتاب. الكتاب الذي بين أيدينا افتتح الكتاب بين أيدينا بقوله أما بعد فهذه. إيش في نسختكم الأخرى؟ طيب، جاء في بعض النسخ الابتداء بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاء في بعض النسخ أنه افتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكر هذا غير واحد من الشراح، وممن ذكر هذه العبارة وشرحها صاحب كتاب الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات. وقوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، على مذهب أهل السنة والجماعة، نشرحها على مذهب أهل السنة والجماعة حتى يكون الشرح ماذا؟ سنيا سلفيا. بسم الله الباء عند أهل السنة والجماعة لماذا؟ للاستعانة. الباء عند أهل السنة والجماعة في بسم الله للاستعانة. بل يقول الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب، يقول ولا تأتي إلا لذلك، في بسم الله لا تأتي إلا لذلك. وفي قول أهل السنة والجماعة الباء في بسم الله للاستعانة فيها رد على طائفتين، الجبرية والقدرية. الجبرية الرد عليهم باعتبار أن معنى بسم الله أستعين بالله في فعلي ما أفعله، في كتابة ما أكتبه، في قراءة ما أقرأه، ففي إثبات الفعل لمن؟ للعبد، خلافا لمن؟ للجبرية. وقوله أستعين فيه طلب العون من الله رب العالمين جل وعلا، خلافا لمن؟ القدرية الذين يقول ليس للرب جل وعلا عون ولا إرادة ولا قدرة على فعل العبد. واضح؟ الأشاعرة يقولون في بسم الله، لا يقولون في بسم الله أنها للاستعانة، ولا المعتزلة، إما أن يقولون بأنها للمصاحبة أو للملاصقة أو غير ذلك فرارا من هذا الإلزام، والحق أحق أن يتبع. وقوله الحمد لله رب العالمين، الحمد ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وقوله صلى الله على سيدنا محمد، الصلاة أصح أقوال العلماء فيها كما حرره وحققه العلامة ابن القيم أن بمعنى الحنو والعطف، أي حنو الله وعطفه على رسوله، وحنو الملائكة وعطفها على رسوله، وحنو المؤمنين وعطفهم على رسوله، أي في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا قول وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يكون بهذا المعنى. واضح؟ وقول على سيدنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ولا شك ولا ريب، كما جاء في حديث أنس أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن مما ينبه عليه العلماء أن الصلاة على النبي لا يؤتى فيها بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا إياها، ولأن الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان لم يكونوا يفعلون ذلك، لم يكونوا يفعلون ذلك. وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن بعد هدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث. قال رحمه الله تعالى، قال صاحب الحاشية، يعني صاحب الحاشية الآن الكاتب تلميذ الدمياطي، قال: الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أطيب الأصول وطهر فروعه وخصه بالكتاب العزيز المعجز للفحول. الآن انتبه، الأصول هذه فيها كما يقول علماء براعة استهلال، علماء البلاغة والمعاني يسمون هذه المقدمة التي يقدم بها مصنف كتاب ما أو خطيب لخطبة ما، فيذكر في خطبته مقاصد الموضوع، يسمون هذه براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أي يستهل موضوعه، أو يستهل موضوعه بمقدمة تدل على ماذا؟ على المعنى. فالآن ننظر إلى هذا الأسلوب: الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أطيب الأصول. ابتدى بماذا؟ بالأصول، ثم قال: وطهر فروعه، أصل وفرع، فروعه وخصه بالكتاب العزيز المعجز للفحول. الفحول هنا من المجتهدين. ثم قال: وآتاه جوامع الكلم. آتاه جوامع الكلم، هذا فيه ماذا؟ دلالة على ماذا؟ على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستفاد منها العموم والخصوص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك. اللفظ الواحد يستفاد منه ماذا؟ عدة معان، فهي سننه الغراء، أيضا السنة مباحث علم الأصول، وبين أحكام الشرع بإقامتها السعادة دنيا وأخرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من تعبد بصحيح الأعمال، صحيح وفاسد، بصحيح الأعمال وأداء الفرض، يعني انظر الواجب والمندوب، هذه من ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة، وتعاطف معيشه الحلال هذا الثالث، واجتنب فاسد الأمور ومكروهاتها، وامتنع من الحرام فاستباح الجنة. ذكر ماذا؟ الصحيح والفاسد والواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. ثم قال: فيا سعادة من حباه مولاه بالإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحاث على التفقه في الدين، الفقه في الدين، المؤيد بالدلائل القطعية، دلالات منها قطعية ومنها ظنية، وواضحات البراهين، صلى الله عليه وعلى آله المطهرين من الأدناس وأصحابهم المجمعين، الإجماع المجمعين على الحق، فكان إجماعهم من أعظم الأدلة مع الاستصحاب، دلالة الاستصحاب والقياس، دلالة إيش؟ القياس. فالمقدمة ذكر إيش؟ أكثر مباحث الأصول في الكتاب، هذا يدل على ماذا؟ على قوة في براعة الاستهلال، في براعة استهلاله. قال رحمه الله تعالى: وبعد، فهذه تقريرات شريفة وعبارات لطيفة لشيخنا علامة مصره وفريد عصره الشيخ أحمد ابن محمد الدمياطي الشافعي مفتي بلد الله الحرام مكة المكرمة، تغمده الله بالرحمة والرضوان، على شرح ورقات أبي المعالي إمام الحرمين للشيخ جلال الدين المحلي. جلال الدين المحلي له كتاب مشهور، تفسير مشهور، من يذكره؟ نعم، تفسير الجلالين. تفسير الجلالين كتبه أو افتتحه، يعني ألفه جلال الدين المحلي، وأكمله ثم توفي قبل أن يكمله، فأكمله تلميذه جلال الدين السيوطي، وكلاهما على مذهب الأشاعرة، وفي كتابهم الجلالين كذلك على مذهب الأشاعرة. قال إمام الحرمين للشيخ جلال الدين المحلي: أنزل الله عليهما سحائب رحمته وأسكنهما بحبوحة جنته. قال: جردتها بأمره، جردتها من هذا المتكلم التلميذ، تلميذ الدمياطي يقول: جردتها بأمره من خطه بهامش نسخته حين قراءته الشرح المذكور لجمع من الطلبة بالمسجد الحرام، فجاءت بحمد الله نسخة مطولة مختصرة، نسخة مطولة مختصرة منقحة معتبرة، نسخة مطولة ولكنها ماذا؟ مختصرة، فيها طول ولكنه ماذا؟ بالنسبة لغيره مختصر، بالنسبة لغيره ماذا؟ مختصر، منقحة معتبرة، وهي كذلك اتصفت بهذه الصفات. قال: وأسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها. وقوله كما نفع بأصلها قد يراد به حاشية أو شرح المحلي، وقد يراد به الأصل الذي هو الورقات، وكلاهما قد نفع الله بها أو بهما. قال: فجاءت بحمد الله نسخة مطولة مختصرة منقحة معتبرة، وأسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، إنه جواد رؤوف رحيم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم من أسماء الذات الأعلى الموصوف بكمال الإنعام، أو بإرادة ذلك الموصوف بكمال الإنعام، أو بإرادة ذلك أبتدئ أو أؤلف متلبسا متبركا أو مستعينا، وأقتصر على البسملة لحصول الحمد بها، فإنها تتضمن نسبة الجميل إليه تعالى على الوجه المخصوص، وأفتتح بها لأنها من أبلغ الثناء وحمد الفضلاء، أي البسملة، هذا بناء على أنه في نسخته ما فيها إلا ماذا؟ إلا البسملة. قال: ولهذا اكتفى بها الإمام البخاري في أول صحيحه وترك الصلاة اختصارا، ما قال بسم الله والصلاة والسلام، ولكن قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويحتمل أنه أتى بها لفظا، أي لفظا لا خطا. قال: والحاصل أن الذي يجمع البسملة والحمدلة والتشهد ذكر الله تعالى، وقد حصل بالبسملة، أي أن ذلك كله إيش؟ ذكر، وحصل ذلك بماذا؟ يقول بالبسملة. طيب، قوله في أول كلامه بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم من أسماء الذات، بكل اسم من أسماء الذات، أي بكل اسم من أسماء كما قال الذات الموصوف بكمال الإنعام، يعني أراد في قول بسم الله كأنه يقول بسم الله، لم يرد ماذا؟ إعادة أو مرد التسمية على ماذا؟ على الاسم، وإنما أراد ماذا؟ رد التسمية على إيش؟ على المسمى بالأسماء الحسنى. واضح يا جماعة؟ فكأنه يقول أستعين بالله، لا أستعين بالاسم، ولكن أستعين بماذا؟ أستعين بالمسمى بهذا الاسم الذي هو الله رب العالمين جل وعلا. فقوله أي بكل اسم من أسماء الذات الأعلى الموصوف بكمال الإنعام، أو بإرادة ذلك، في قوله الموصوف بكمال الإنعام أو بإرادة ذلك، هذا فيه شيء أو إشارة على ما تقول به الأشاعرة في باب صفات الله جل وعلا، لأن الأشاعرة في باب صفات الله جل وعلا يرجعون صفات الإحسان من المحبة والرضا والرحمة والضحك والفرح، يعيدونها إلى واحد أو على إلى أحد معنيين، إما أن يقولوا الرحمة أو الرضا أو الفرح أو ما شابه ذلك من صفات الله جل وعلا بمعنى الإنعام والإحسان يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه أي أنعم الله عليهم أحسن الله عليهم. واضح يا جماعة؟ مثلا لله أشد فرحا بتوبة عبده أي لله أشد إحسانا وإنعاما بتوبة عبده. واضح يا جماعة؟ فيعيدون الصفات إلى ماذا؟ إما إلى الإحسان والإنعام وإما إلى الإرادة وإما إلى الإرادة أي إلى إرادة الإنعام والإحسان. فيقولون مثلا رضي الله عنهم أي أراد الإنعام لهم والإحسان لهم. فرح الله أي أراد إثابتهم أراد الإحسان إليهم. واضح يا جماعة؟ فهم إما أن يرجعوا الصفات إلى الإنعام والإحسان وإما إلى الإرادة إرادة الإنعام والإحسان. لذا قال ها هنا الموصوف بكمال الإنعام أو بإرادة ذلك. واضح يا جماعة؟ أو بإرادة ذلك. فهذا مدخل من مداخلهم وهذه كذلك فائدة نذكرها تلحق بما تقدم من فوائد أخذنا لمثل هذه الكتب من كتب الأصولين أن الأصولين يدخلون مثل هذه العبارات يدخلون عقائدهم في أثناء ماذا؟ في أثناء الشروح فنستفيد منها كيفية استخراج ما يكون من المذاهب الموافقة لمذهب المصنفين المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة مع بيانها وأنها ليست من مذهب أهل السنة والجماعة وإنما هي من مذهب المتكلمين. قوله رحمه الله فهذه قال إن كانت الخطبة قبل التأليف لأن هذه إشارة اسمه إشارة. فيقول الشارح أو صاحب الحاشية يقول فهذه إن كانت الخطبة أي الخطبة أي المقدمة التي قدم بها لهذا الكتاب قبل التأليف إن كانت الخطبة قبل التأليف ابتدأ التأليف بقوله أما بعد فهذه قبل أن يكتب ماذا الكتاب. يقول فإن كانت هذه الخطبة قبل التأليف فالإشارة إلى ما في الذهن واضح فهي إشارة إلى ماذا إلى شيء معنوي أين في الذهن ليس في ماذا في الواقع في الوجود. قال فالإشارة إلى ما في الذهن أي مفصل هذا المجمل ورقات مفصل هذا المجمل أي الذي في الذهن هو ماذا ورقات. قال وإن كانت بعد التأليف أي كتب الكتاب ثم قدم بالمقدمة لهذا الكتاب. قال وإن كانت بعد التأليف فإما أن تكون إلى ما في الذهن وإما أن تكون إلى ما في الخارج أي المنقوش. إن كانت بعد التأليف فإما أن تكون إلى ما في الذهن وإما أن تكون إلى ما في الخارج أي النقوش. ما معنى هذا؟ أي أنه أراد في قوله إذا كانت يعني إذا كان كتب الكتاب ثم كتب المقدمة بعد أن ألف الكتاب قوله هذا قد تكون إلى إشارة إلى ماذا؟ إلى ما كان في ذهنه. واضح يا جماعة؟ وقد يقول أو يقول هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما كتبه. فإذا كان إلى ما في ذهنه فهو إشارة إلى إيش؟ إلى شيء معنوي أو حسي؟ معنوي. وإذا كان مقصوده الكتاب الذي قد كتبه وسطره تكون إشارة إلى ماذا؟ إلى شيء محسوس. واضح؟ لذا قال وإما أن تكون إلى ما في الخارج أي النقوش أي الذي قد كتبه وسطره من هذا الكتاب. قوله رحمه الله فهذه ورقات من أجل أن نربط نقرأ الأصل. قال رحمه الله أما بعد فهذه ورقات قليلة هذه من لفظ الشارح تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال الشارح ينتفع بها المبتدئ وغيره. قال وذلك أي رفض أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين سيأتي الكلام عليه في درس لاحق إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله قوله ورقات فهذه ورقات. قال: صنفها الإمام العالم العلامة أبو المعالي عبد الملك بن يوسف ابن عبد الملك ابن يوسف ابن محمد الجويني العراقي الشافعي. ولد سنة تسعة ولد سنة تسعة عشرة وأربعمائة، جاور بمكة والمدينة 4 سنين، يفتي ويجمع طرق الشافعي، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الدين المدرسة النظامية فخطب بها وجلس للوعظ والمناظرة، ومات سنة 78 و400 فعمره نحو تسع وخمسين سنة. وأغلقت الأسواق يوم موته، وكان تلامذته يومئذ قريبا من 400، ونسب للحرمين لمجاورته بهما، كذا في الشنوائي على عبد السلام وفي حاشية شيخنا على كفاية العوام، ولقب بذلك أي بإمام الحرمين لانحصار إفتاء الحرم المكي والمدني فيه. ثم إن قوله طيب، يعني قوله من باب التنبيه، قوله إمام الحرمين الملقب بإمام الحرمين ليس لأنه أما الحرمين أو أما أحدهما، فهو لم يكن إماما قط لأحد الحرمين، وإنما جاور بهما 4 سنين كما ذكر ذلك العلماء المترجمون له، وكما ذكر بين أيدينا هاهنا، وكما يذكرون أنه كتب وألف وناظر. فلما رجع إلى بلده لقبوه بإمام الحرمين لأجل هذا المعنى، أي أنه جاور في الحرمين وحصل له علم كثير، فلما رجع لقب بماذا؟ بإمام الحرمين. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ثم إن قوله ورقات فيه مجاز، علاقته عندكم علاقته يا معاذ؟ ها؟ ولقب بذلك أي بإمام الحرمين عنده؟ بعده؟
انحصار إفادة الحرم المكي والمدني فيه، ثم إن قوله ورقات فيه مجازا.
أيوه،
علاقته.
إذن نصوب فيه مجاز علاقته. طيب يا جماعة، عندنا علاقة، الصواب علاقته كما في نسخة. طيب، علاقته المجاورة، يعني يقول: ثم إن قوله ورقات فيه مجاز، علاقته المجاورة، هو على تقدير مضاف أي ذات ورقات، أي كأنه يقول هذا مؤلف ذات ورقات. واضح يا جماعة أم لا؟ فحذف المضاف وذكر المضاف إليه فقال هذه ورقات. واضح يا جماعة؟ وإلا أراد ماذا؟ هذا كتاب أو مبحث ذات ورقات. واضح يا جماعة؟ فقال هذه ورقات. قوله قليلة، هذا من كلام من؟ من كلام المحلي. قال: هذا من كلام الشارح، هو الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام وبقية العلماء الأعلام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. ولد سنة 91 و700 ومات أول يوم من سنة 64 و800، فعمره نحو 74 سنة. وإنما صرح بقوله قليلة أي ورقات قليلة، يعني معروف أن الإنسان إذا قال هذه ورقات يفهم منها ماذا؟ أنها قليلة. فيقول: لماذا صرح فقال قليلة؟ يقول الشارح هنا أو صاحب الحاشية يقول: وإنما صرح بقوله قليلة مع فهمه من جمع القلة تنشيطا للمبتدئ لئلا يتوهم خروجه عنه، إذ قد يستعمل للكثرة. في كلام المحشي الدمياطي إشارة لطيفة إلى ماذا؟ إلى أن لفظة ورقات على وزن فعلات، ورقات على وزن فعلات. وهذا الوزن من جموع المؤنث السالم، وهو من جموع القلة عند سيباويه، من جموع القلة. وجموع القلة يقال بأنها من 3 إلى 10، واضح يا جماعة؟ وبعضهم يقول من 2 إلى 10، والأول أشهر، أي أنه من 3 إلى 10 يسمى ماذا؟ جموع القلة. وربما استعمل هذا الوزن في جموع ماذا؟ الكثرة. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا قال الشارح قليلة، إشارة إلى أن المقصود ماذا؟ جمع القلة للكثرة. واضح يا جماعة؟ طيب، في قول إمام الحرمين رحمه الله تعالى: فهذه ورقات، فيه من الجهة المسلكية، فيه من جهة المسلكية أمران. الأمر الأول أن من صنف في كتاب ما ينبغي له أن يرغب الطالب في قراءة ذلك الكتاب والاستفادة منه وتنشيطه على ذلك، ومن ذلك أن يسهل له الكتاب. واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله ورقات في تسهيل الطالب بأن يقرأ ويطلع ويستفيد ويتنشط على الاستفادة من ذلك الكتاب، هذا أمر. الأمر الثاني فيه كذلك معنى من معاني هضم النفس والتواضع وازدراء النفس، وأن ما كتبه في نظره أنه ليس بذاك، وكأنه يقول كما يعبر بعضهم: هذه بضاعة مزياة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب، من باب هضم النفس وازدرائها، أن هذا المؤلف كتبه من كتبه وهو يعلم قلة بضاعته وما شابه ذلك، مع أن هذا الكتاب قد جعل الله جل وعلا فيه ماذا؟ خيرا ونفعا عميما وعظيما، بل كما ذكر بعض الشراح أن هذا الكتاب على صغر حجمه، إلا أنه جمع أو ذكر فيه مؤلفه من أصول مسائل أصول الفقه ما لا يستغنى عنها، ذكر فيه من مباحث أصول الفقه ما لا يستغنى عنها في ماذا؟ في أصول الفقه. وربما ذكر أشياء ولفت الأنظار إلى أشياء رب كتاب مطول أهمله، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه كتاب مفيد ومبارك. طيب، قوله رحمه الله تعالى: قوله تشتمل على معرفة، يعني هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قوله تشتمل على معرفة، تشتمل هذه جملة فعلية والجار والمجرور متعلق بالفعل، فالجملة الفعلية يقول ما محلها من الإعراب؟ يقول الدمياطي: قوله تشتمل على معرفة صفة، أي يحتمل أن تكون ماذا؟ صفة. صفة لماذا؟ الورقات، فهذه ورقات من صفتها أنها تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. واضح يا جماعة؟ الجملة الفعلية في محل ماذا؟ في محل صفة، في محل نصب على ماذا؟ على صفة، في محل رفع صفة. لأن القاعدة عند النحويين أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات ماذا؟ بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. يعني فإذا قال هذه الورقات سيكون تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، إيش؟ في محل نصب على الحالية، واضح حال. لكن لما قال هذه ورقات منكرة، الجمل بعد النكرات إيش؟ صفات. الجمل وأشباه الجمل، أشباه الجمل مثل ماذا؟ الجار والمجرور مضاف إليه، وبعد المعارف إيش؟ أحوال. واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. فهو يقول تشتمل على معرفة، يقول إما أن تكون صفة، أي صفة لورقات، وإما أن تكون خبر ثاني، أي فهذه ورقات تشتمل، تكون خبر ماذا ثاني للمبتدأ الذي هو ماذا هذا. طيب قال أو استئناف أي جملة مستأنفة، وإما أن تكون جملة مستأنفة. إذن احتمال من ثلاثة احتمالات، إما أن يكون صفة لورقات، إما أن يكون خبر ثاني لهذا، إما أن يكون جملة ماذا مستأنفة أي تحتوي أو تستلزم. قال قوله فصول أي أنواع من المسائل، وسمي كل نوع فصلا لانفصاله عن غيره، سمي الفصل فصلا لأنه ينفصل عن ماذا عن غيره. قوله من أصول الفقه، طيب نكتفي بهذا القدر وغدا نكمل منها هنا. إلى ها هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.